الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هذا الحديث الكلام عليه في موضعين: الموضع الأول في بيان مناسبته لباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الموضع الثاني فهو بيان ما اشتمل عليه هذا الحديث الشريف من الأحكام والمسائل الشرعية والفوائد. أما مناسبة هذا الحديث لباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أنه اشتمل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمل أمامة رضي الله عنها وعن أمها في الصلاة، وهذا الهدي يدل على مشروعية حمل الصبي وحمل الصبية في الصلاة، وذلك من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة من الله عز وجل على عباده، ورحمة من الله تبارك وتعالى بخلقه. فلما تضمن هذا الحديث هذا المعنى ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول رحمه الله عن أبي قتادة: هو الحارث بن ربعي بن بلدمة بلدمة، وقيل بلزمة بالذال المعجمة، ثلاثة أقوال في اسم جده. صحابي جليل، وهو حارث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهد أحدا والخندق واختلف في شهوده لبدر، شهد أحدا بلا خلاف والخندق، وبقية المشاهد رضي الله عنه وأرضاه. وقد تقدم على ترجمة وقد تقدمت ترجمته في باب الاستطابة. يقول رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. تقدم معنا غير مرة أن قول الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أن هذا الأسلوب أو هذه العبارة تدل على الدوام والاستمرار، كما هو مذهب طائفة من الأصوليين رحمهم الله، يقولون إن هذا يدل على وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. وفي قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للعلماء رحمهم الله في هذه الصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم حاملا فيها أمامة بنت زينب رضي الله عنها، للعلماء في هذه الصلاة قولان: منهم من قال إنها صلاة الفريضة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة في صلاة الفرض وهو إمام بالناس على مرأى ومشهد منهم لذلك، وهذا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله. والقول الثاني إن حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة في هذا الحديث المراد به صلاة النفل وليس صلاة الفرض، أي أن قول أبي قتادة كان يصلي أي صلاة النفل، وهذا القول مروي عن الإمام مالك واختاره بعض أصحابه رحمة الله على الجميع. وأصح القولين والعلم عند الله أن المراد بالصلاة صلاة الفريضة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة وصلى بالناس صلاة الفرض. ويدل على ذلك رواية الصحيح وهو يؤم الناس، فهذه الرواية الصحيحة تدل على أن ذلك كان في الفرض، لأن إمامة النبي صلى الله عليه وسلم الغالب فيها أن تكون في الفرض، والأصل في حمل النص أن يحمل على ما هو غالب ومعتاد. ومن الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة في صلاة الفريضة ما جاء في سنن أبي داود عن الحارث نفسه، أعني أبا قتادة رضي الله عنه، أنه قال: بينا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أو العصر إذ خرج وهو حامل أمامة. فدل هذا الحديث الصحيح على أن حمله كان في صلاة الفرض لا في صلاة النفل. والفائدة من هذا الخلاف أن من قال إن حمل النبي صلى الله عليه وسلم لها كان في الفريضة يقول بجواز هذا الفعل في الصلاة المفروضة، ومن قال إنه فعل ذلك في الصلاة النافلة يقول يجوز ذلك في النفل دون الفرض. وسيأتي إن شاء الله خلاف العلماء وأقوالهم في هذه المسألة وأدلتهم الراجحة من تلك الأقوال إن شاء الله في موضعه. يقول رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أي يصلي بالناس وهو حامل. الواو في قوله وهو داخلة على الجملة الإسمية وهي واو الحال، أي والحال أنه حامل أمامة. وقوله حامل هناك روايتان: الرواية الأولى وهو حامل أمامة، وهي رواية التنوين والقطع، والرواية الثانية وهو حامل أمامة أي بالإضافة. وقد ورد ذلك في الكتاب، ومنه قوله تعالى: إن الله بالغ أمره، والقراءة الثانية: إن الله بالغ أمره، وهذا من إضافة المعمول إلى عامله على رواية الإضافة. وقوله وهو حامل أمامة في هذه العبارة دليل على مسائل: المسألة الأولى فيها دليل على جواز إدخال الصبيان إلى المساجد، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة مع صغر سنها وأدخلها إلى المسجد، وهذا يدل دلالة واضحة على مشروعية ذلك وأنه لا حرج فيه. وقد ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى التشديد في حضور الصبيان إلى المساجد، والأدلة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على أنه من السنة شهود الصبيان وإحضارهم للمساجد على سبيل تعويدهم الصلاة مع الجماعة. وهذا ثبت في الأحاديث الصحيحة منها هذا الحديث. ووجه دلالته أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل أمامة إلى المسجد، مع أنه يحتمل أن تصيح عليه، ويحتمل أن تشوش على المصلين معه، ويحتمل أن تصيب شيئا أن تقضي حاجتها، لأنها جاهلة صبية غير مدركة، فلا يؤمن خروج الخارج منها. ومع كل هذه الاحتمالات دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد. ومن الأدلة على مشروعية ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر يصرخ وهو يقول: رقد النساء والصبيان يا رسول الله، الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فأخبره أن الصبية ناموا، وهذا يدل على أنهم على أن الصبية كانوا حضورا بالمسجد، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم حضورهم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأدخل في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأخفف فيها خوفا على أمه من الفتنة. فهذا يدل دلالة صحيحة على مشروعية إحضارهم، وأنه لو اشتمل إحضارهم على نوع من الصياح الذي يمكن معه الصبر عليه أن ذلك لا حرج فيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابيات والصحابة على ذلك، فدل هذا على مشروعية إحضار الصبية. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب الناس، فجاء الحسن أو الحسين يعثر في ثوبه فقطع الخطبة صلوات الله وسلامه عليه، ونزل إليه ورفعه ثم رجع إلى المنبر فقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم حضوره المسجد. فكل هذه النصوص الصحيحة الصريحة تدل دلالة واضحة على أنه لا حرج في دخول الصبية للمسجد. وذهب بعض العلماء إلى المنع المطلق، واحتجوا بحديث ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم الحديث، وهو حديث ضعيف. واحتجوا بحديث الطبراني عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم وبيعكم وشراءكم الحديث، وهو حديث أيضا غير متصل، لأن مكحولا لم يسمع من معاذ. فهذان الحديثان لا يقوان على معارضة السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: إن إحضار الصبية إلى المساجد فيه مصالح، منها تعويدهم شهوده، منها تعويدهم حضور الجماعة، ولو كانوا في بداية الأمر لا يفقهون الصلاة فإنهم مظنة أن يألفوها حتى يعتادوا أداءها مع الناس. ومنها أن حضور مجالس الخير مظنة الخير لمن حضرها ولو كان غير عاقل. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث أم عطية رضي الله عنها في الصحيح: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواشق وذوات الخدور والحيض، وقال: أما الحيض فليعتزلن المصلى وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. ففي هذا دليل على أن شهود مجالس الخير وحضور منازل الرحمة التي هي بيوت الله ومساجد الله مظنة الخير لمن حضر، بل إن العبد قد يكون من أسفق خلق الله، قد يحضر المجلس فيه ذكر الله فيغفر الله ذنوبه بحضوره ذلك المجلس، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال الله فيه: وله قد غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليس. قالوا فإحضار الصبية لهذه المجالس المرحومة وشهودهم لأفضل شيء وهو عماد الدين وهي الصلوات الخمس مظنة الخير لهم. ولكن ينبغي الحرص ما أمكن على ضبط الصبي والحرص على أن يصلي خاصة إذا كان في سن التمييز. أما إذا كان مميزا ويطرق يعبث في المسجد على سبيل يؤدي إلى ضرر المصلين فقد دلت النصوص الأخرى على الاستثناء. فهذا كله يستثنى من القول بالمشروعية والجواز، أي أنه ينبغي لوالد الصبي ووالد الصبية الحرص والمحافظة ما أمكن. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله إنه إذا كان إحضار الصبيان يتضمن مفاسد حتى تصير كالظاهرة التي تؤدي إلى ضرر بالمصلين وجد المنع، واحتج بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل المصلى، فنهى عن شهود المسجد، وفي الرواية الأخرى فلا يقربن مصلانا. قالوا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم آكل الثوم والبصل عن شهود المسجد مع أنه مكلف مأمور بالصلاة لكون الضرر لاحقا بالمصلين، فمن باب أولى حبس الصبية الذين هم غير مكلفين إذا كانوا على وجه يضر بالناس. فالمقصود أن القول بحضورهم يقصد منه تأليفهم الصلاة وتحساجه. المسألة الثانية في قوله عليه قوله وهو حامل أمامة، هذا الحمل ظاهره أن هذا الحمل ورد مفسرا في الرواية الأخرى وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع أمامة على عاتقه، وهذا الوضع يستلزم عند بعض أهل العلم التشاغل عن وضع اليمين على الصلاة في الصلاة، إذ لا يسلم من وضع كف على ظهر الصبي إذا خاف أو خشي منه السقوط. فمن ثم أخذ منه بعض أهل العلم رحمهم الله دليلا على أن وضع اليمين على الشمال في الصلاة إذا تركه الإنسان لا يحكم ببطلان صلاته، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه لأمر لا يعتبر فرضا لازما. ولكن لا ينبغي للإنسان أن يترك هذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولنا إنه لا تبطل صلاته لا يدل على أنه لا يسلم من الإثم إذا لم يقبض، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الأحاديث التي أمر فيها بوضع اليمين على الشمال في الصلاة قال أمرنا معشر الأنبياء أن نأخذ بأيماننا على شمائلنا في الصلاة أو أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، والأمر ظاهره الوجوب الذي يدل على إثم تاركه وكذلك ثواب فاعله. فالمقصود أن قوله وهو حامل أمامة يدل على التوسعة في ترك القبض إذا احتاج إلى ذلك والد الصبي أو احتاجت إلى ذلك والدة الصبية. وفي قوله وهو حامل أمامة هذا اللفظ لا يقتضي تخصيص الحكم بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذهب إلى ذلك بعض فقهاء المالكية رحمهم الله، بل الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة تشريعا للأمة، وأنه لا حرج على المكلف رجلا كان أو امرأة أن يحمل الصبي أو يحمل الصبية في الصلاة سواء كانت نفلا أو كانت فرضا. فقوله وهو حامل أمانة
لا يقتضي التخصيص من هذا الوجه. وفي قوله وهو حامل أمامة فيه دليل على كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وحلمه وشفقته كما سيأتي إن شاء الله. وفي قوله رضي الله عنه وأرضاه وهو حامل أمامة. أمامة هي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صرح بذلك أبو قتادة في هذا الحديث. قال بعض العلماء إن أبا قتادة رضي الله عنه نسب أمامة إلى زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب كمال الأدب، لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من مقام غيره حاشا الله، فقال لذلك أخر نسبتها إلى أبيها أبي العاص ونسبها إلى زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلالة على أعلى النسبتين ودلالة على شرف نسبها من هذا الوجه. وفيه دليل أيضا على ما ذهب إليه بعض العلماء رحمهم الله من أن الصبي إذا كان أبوه كافرا وكانت أمه مسلمة، أو كان أبوه مسلما وأمه كافرة، أنه ينسب إلى أفضل الأبوين دينا. ووجه ذلك أن أبا العاص رضي الله عنه لما قال أبو قتادة هذا الحديث كان كافرا، قالوا فابتدأ بنسبة أمامة إلى زينب لأنها أسلمت قبل أبي العاص أبي أمامة، فقالوا هذا يدل على أنه إذا كان الصبي أو كانت الصبية أحد الوالدين له أو لها على الكفر والآخر على الإسلام أنه ينسب إلى أعلى الوالدين نسبا. ويؤكد ذلك أن الفطرة على ذلك، إذ أن الفطرة على الإسلام والتوحيد دين الله عز وجل الذي فطر الخلق عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فنسبته إلى ذلك نسبة إلى الأصل، نسبة إلى الأصل كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بالحديث الصحيح أنه قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وفي قوله بنت رسول بنت زينب فيه دليل على نسبة الرجل ونسبة المرأة إلى أمها كما تقدم معنا كما تقدم معنا في حديث عبد الله بن بحينة. وكذلك دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضبا طريا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، فأشار إلى نسبة الأم من هذا الوجه. فهذا يدل على جواز نسبة الرجل إلى أمه، ولكن نبه بعض العلماء رحمهم الله إلى أنه لا ينبغي ذكر ذلك على سبيل النقيصة للإنسان، وإنما يذكر ذلك على سبيل التشريف والتكريم إذا كان مسلما، ذلك أن احتقار المسلم لا يجوز لا في نسبه ولا في حسبه ولا في نسبته إلى ذلك النسب والحسب. فلذلك ينسب إلى ما تطيب به نفسه، وهو صريح قول الحق تبارك وتعالى في كتابه ولا تنابزوا بالألقاب. فالمقصود أن نسبة الرجل أو نسبة المرأة إلى الأم محل ذلك على سبيل التكريم أو على سبيل الشهرة، أي إذا اشتهر الإنسان بأمه فإنه لا حرج عليه، كما ورد في بعض الصحابة كما تقدم معنا. فالمقصود أن نسبة زينب رضي الله عنها أن نسبة أمامة إلى زينب رضي الله عنها من هذا الوجه. وأمامة هي بنت زينب وبنت لأبي العاص، ولدت قبل الهجرة، ثم إن أمها هاجرت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، ومكثت في المدينة مع أمها ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها علي رضي الله عنه وأرضاه بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها. وذكر بعض أهل العلم ومنهم الحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر وغيرهم من أهل العلم أن فاطمة رضي الله عنها أوصت عليا بالزواج منها بعدها، فتزوجها رضي الله عنه عنها. واختلف أهل السير فيها ذلك على قولين، منهم من قال إنها لم تنجب، ومنهم من قال إنها أنجبت له. ثم إن عليا لما توفي أوصى قبل وفاته الحارث أن يتزوج الحارث بن نوفل أن يتزوجها، قالوا إنه خشي زواج معاوية رضي الله عنها بها، فتزوجها الحارث بن نوفل من بعده. وقيل إنها أنجبت له إبراهيم، وقيل إنها لم تنجب ثم توفيت. وقوله أمامة بنت زينب، وزينب هي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وصغراهن فاطمة رضي الله عنها وأحبهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولدت زينب من خديجة قبل الهجرة، وهي أكثر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف هل هي أكبر من القاسم أو القاسم أكبر منها على قولين. ولما أرثم إن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها بأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس ابن خالة خديجة رضي الله عن الجميع، زوجها منه قبل الهجرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة لحقت به زينب، أرسلها زوجها أبو العاص كما سيأتي في ترجمته. ثم توفيت رضي الله عنها عام 8 من الهجرة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل في قبرها صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنها وأرضاها. وفي قوله بنت ولأبي العاص أي أنها بنت لأبي العاص أيضا. قال بعض العلماء إن العطف بالواو معطوف على اللام المقدرة أي بنت لزينب، ولأبي العاص أي بنت لأبي العاص أيضا، من باب النسبة للأبوين. وأبو العاص اختلف العلماء رحمهم الله في اسمه، فقيل إن اسمه لقيط، وقيل هشيم، وقيل مهشم، وقيل القاسم، وقيل مقسم، وقيل ياسر، ستة أقوال في اسمه رضي الله عنه وأرضاه. واختلف في اسم أبيه، فالروايات أكثرها على أنه ابن الربيع، ورواية مالك والبخاري عن مالك بلفظ ربيعة. فمن العلماء من قال إن هذه الرواية خطأ، ولا يعرف اسم لأبيه بربيعة، وإنما اسمه الربيع. وقال بعض العلماء إن ربيعة جد لأبي العاص، فمالك نسبه إلى جده، وغيره نسبه إلى أبيه، والله أعلم بالصواب. هذا الصحابي كان على دين كفار قريش، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بزينب، ولما زوجه عليه الصلاة والسلام بها مكث بمكة على دين قومه. ثم إنه لما وقعت غزوة بدر أسر رضي خرج مع قومه على سبيل المحاباة، ومنهم من قال إنه خرج مكرها رضي الله عنه وأرضاه، فشهد بدرا، فلما شهدها أخذ أسيرا. فلما وقع في الأسر واستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في الأسارى، فأشار عمر بقتلهم، وأشار أبو بكر بالفداء، رضي النبي صلى الله عليه وسلم حكم أبي بكر بالفداء، فأرسل أبو العاص إلى زينب يريد منها أن ترسل إليه مالا حتى يفتي نفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت زينب مالا إليه، وكانت فيما أرسلت قلادة كانت خديجة أعطتها لزينب حينما تزوجها أبو العاص. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة فذكر خديجة فرق رقة شديدة ورده رضي الله عنه إليها، ثم إنه رجع إلى مكة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد أنه إذا رجع إلى مكة فأنه يبعث إليه بزينب. فلما ذهب رضي الله عنه وأرضاه أراد إرسالها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فامتنعت قريش من ذلك وآذت وضيقت عليه حتى يطلق بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى رضي الله عنه وأرضاه فأوفى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أصر وبعثها بالليل خفية، فقدمت زينب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكره مدحه وأثنى عليه خيرا وعلى مصاهرته خيرا رضي الله عنه وأرضاه. ثم شاء الله عز وجل أن خرج في عير لقريش أمينا عليها، فأخذته سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذته سرية زيد بن حارثة، فلما رآهم فر عنهم رضي الله عنه إلى المدينة، فأخذ زيد العير وقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففر أبو العاص إلى المدينة ودخل على زينب في جوف الليل، فآوته رضي الله عنها وأرضاها وهو على الكفر. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم لم تخبره زينب حتى إذا دخل في صلاة الفجر والناس وراءه، صاحت زينب من حجرتها أو من داخل المسجد: إني أجرت أبا العاص بن الربيع. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: أسمعتم ما قالت؟ والله لا علم لي بشيء من ذلك. ثم أمضى جوارها، ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم العير، فأوفى له فوفى له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقابل إحسانه بالإحسان، وقال لأصحابه: إن استطعتم أن تردوا الغنيمة إليه فافعلوا. فجبر بذلك خاطر زينب رضي الله عنها وأرضاها، وقال لها: أي بنية، إنه على الكفر لا يحل لك ولا تحلين له، فلا يقربن منك. فمنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. ثم إن أبا العاص رجع إلى مكة فرد تلك العير إلى أهلها، وأدى الأمانة إلى أصحابها، ثم وقف بمشهد من كفار قريش وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إني امتنعت أن أسلم وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشية أن تقولوا: إنه ظن علينا بالمال أو خان الأمانة فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إليه، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية المشاهد حتى كانت سنة 12 من الهجرة، فغزا غزاة في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقتل في تلك الغزوة شهيدا، ثم إنه أحرق بالنار حتى صار رمادا رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مثواه، وجمعنا به في جنات النعيم. يقول رضي الله عنه وأرضاه: ولأبي الربيع بن العاص بن عبد شمس ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. في هذه العبارة دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك يديه في حمل أمامة ووضعها، وهذا يدل دلالة واضحة على أن الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة، وهذا هو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله على أن المصلي إذا صلى وتحرك الحركة اليسيرة أن ذلك لا يوجب بطلان صلاته. وسهل ذلك على مذهب الحنفية رحمهم الله، إذ أن من مذهبهم أن الحركة اليسيرة لا توجب البطلان والحركة الكثيرة توجب البطلان، فلما أرادوا التفريق بين الحركة اليسيرة والحركة الكثيرة قالوا الفرق بينهما أن يحتاج إلى فعل اليدين، فإذا حرك اليدين كانت الحركة كثيرة، وإذا لم يحركهما لم تكن كثيرة. ومن أمثلة ذلك كما ذكره صاحب البدائع أعني الكاساني رحمه الله من فقهائهم، قال: من أمثلة الكثير أن يأخذ قوسا ويرمي به، فإنه سيحرك اليدين فيكون ذلك من الحركة الكثيرة. وظاهر هذا النص يدل على ضعف هذا المسلك، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة ووضع أمامة، والحمل يقتضي أن يحرك اليدين وكذلك الوضع. وبل قد ورد في الرواية الأخرى أنه كان يضعها إذا أراد الركوع، ثم يضع الكفين على موضعهما في الركوع، ثم يحملها بعد ذلك، وكل ذلك يدل على حركة اليدين. فالمقصود أن هذا يضعف ما قالوه، لكنهم خرجوا من ذلك بقولهم: إذا حملت المرأة صبيها أو صبية معها في الصلاة فإن أرضعتها كان ذلك من الحركة الكثيرة، وإن رفعتها كأمامة فإن ذلك لا يعتبر من الحركة الكثيرة الموجبة للبطلان. وفي هذه العبارة دليل على ضعف ما اختاره الإمام الخطابي رحمه الله من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحمل أمامة بنفسه، وإنما كانت تتعلق به صلوات الله وسلامه عليه حبا له، شأنها في ذلك شأن الصبية. قالوا: إنها تعلقت به، والتعلق لا يقتضي الحركة، فإذا أراد السجود وضعها. قالوا: فتغتفر حركة الوضع ولا تغتفر حركة الرفع. وهذا الاستنباط من هذا الإمام الجليل رحمه الله معتذر عنه ومردود عند طائفة من المحققين، ومنهم الحافظ ابن حجر والحافظ العيني والحافظ ابن الملقن رحمة الله على الجميع، كلهم قالوا والإمام النووي رحمة الله على الجميع كلهم قالوا بضعف هذا التأويل، لأن الرواية الأخرى تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفعها بيديه، وهذا يدل على أنه كان محرك لها. ومن الأدلة على رجحان مذهب الجمهور أن مسلك الإمام الخطابي رحمه الله فيه تجوز، ومسلك الجمهور مبني على الحقيقة، والقاعدة أنه إذا تعارضت الحقيقة والمجاز أنه يجب المصير إلى الحقيقة ولا يصار إلى المجاز إلا بدليل. وفي قوله: إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها، إذا سجد أي إذا أراد أن يسجد، وليس المراد أنه يضعها عند السجود بعينه أي حال سجوده، لأن الوضع يكون قبل السجود، أعني عند هويه للسجود كما هو معروف. ولذا إن في الصلاة لشغلا. قالوا: هذا الحديث نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الحركة التي كانت جائزة في ابتداء الإسلام، والوجه الثاني من الجواب قالوا إن هذا الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ووجه الخصوصية أن الصبيان لا يسلمون من النجاسة، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من حمل النجاسة، لأنه إذا احتملها جاءه الوحي فأخبره بها كالحال في النعلين، فقالوا يجوز له دون غيره من سائر الأمة. والقول الثالث الذي قالوا إن هذا يعتبر خاصا بالنفل دون الفرض كما تقدمت الإشارة إليه، وأصح القولين والعلم عند الله هو القول بجواز حمل الصبي وحمل الصبية في الصلاة مطلقا، سواء وجدت الحاجة أو لم توجد، وأن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على التشريع. وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عن حججهم بما يأتي. أولا قولهم بالنفل، جوابه أن حديث ابن مسعود الذي استدلوا به وقع عند قدوم ابن مسعود من الحبشة، وذلك إنما كان قبل غزوة بدر الكبرى، وأمامة بنت أبي العاص إنما قدمت المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمها بعد غزوة بدر، فلا يعقل نسخ المتأخر بالمتقدم، إذ الأصل في الناسخ أن يكون متأخرا عن ناسخه، ولا يجوز النسخ بالاحتمال كما هو مقرر في الأصول. فكيف إذا دلت الأدلة على أن حديث الجواز واقع بعد حديث النهي فذلك أبلغ في الجواز؟ أما ما استدلوا به من الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم فيجاب عنه بأن الأصل في هديه عليه الصلاة والسلام التشريع، لعموم قول الحق تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقررت هذه الآية الكريمة عموم الائتساء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، وأحق ما يؤتسى به الصلاة التي هي عماد الدين، وأعظم قربة يتقرب بها العبد لرب العالمين. فالمقصود أن هذا يضعف ما ذكروه، وأما ما ذكروه من احتمال النجاسة فنجيب عنه بأن اليقين في الصبي إذا طهرته أمه وحمله أبوه أو حملته أمه أنه طاهر، والقاعدة أن اليقين لا يزال بالشك، فنحن نبقى على اليقين من طهارته ونلغي الشك في وجود النجاسة. فهذا كله يرجح القول بأنه يجوز العمل بهذا الحديث سنة تشريعية باقية، وأنه لا يعتبر خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان المصلي وإذا كان الإنسان إماما فخشي الفتنة أو خشي التشويش على الناس بوقوع الفتنة بحمل الصبي أو الصبية في الصلاة، فإنه لا حرج عليه في الترك تأليفا للقلوب، لأن مقصود الشرع تأليف القلوب ما أمكن. هذا الحديث الصحيح يدلنا دلالة واضحة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكمال رحمته وشفقته صلوات الله وسلامه عليه وتواضعه وحلمه ورحمته، وفيه دليل على كمال حنانه في الأبوة صلوات الله وسلامه عليه. فلو تصورت المرأة أن ابنها أو ابنتها تحمل أماما